بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح الأحاديث المتعلقة بأبواب الإيمان. تكلمنا في اللقاء الماضي حول تقسيم الذنوب إلى الصغائر والكبائر، فمن يعرف لنا الكبائر؟ ما هي الكبائر يا ترى؟ أنت لو قلت وعيد في الدنيا والآخرة خلاص، أو حد في الدنيا ووعيد في الدنيا والآخرة، تختصر يعني، بدل ذكر الغضب واللعن والعذاب، كلها داخلة في الوعيد. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ فاسق الملي محمد، فاسق كبيرة. من هم المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ أحسن، خوارج المعتزلة فقط، ها؟ غيرهم محمد؟ المرجئة. نعم. وما هو سر الخلاف؟ لماذا وقع منه هذا الانحراف؟ نعم، أحسن. أن الإمام مركب واحد فيزول إذا زال بعضه. تكلمنا على الاستحلال، قلنا الاستحلال على نوعين، ما هما يا ترى؟ أصحاب اليمين ما في أحد؟ نعم محمد، أي واحد؟ نعم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب حكم أطفال المسلمين في الآخرة. عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، أو تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. صنفة الثوب يعني طرف الثوب. هذا الباب يتعلق بمسألة من المسائل في أبواب الإيمان، وهو مصير أطفال المسلمين في الآخرة. هذه المسألة من المسائل الاتفاقية بين علماء أهل السنة والجماعة، وأن مصيرهم إلى الجنة، وأنهم من أهل الجنة. ونقل الحافظ ابن كثير في ذلك، قال: فلا خلاف بين العلماء في ذلك، يعني أنه لا يختلف أنهم من أهل الجنة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أطفال المسلمين في الآخرة، قال: من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ ونقل النووي الإجماع على ذلك، قال: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. ونقله أيضا القرطبي يعني قال أنكر العلماء الخلاف في ذلك. واستدل أهل العلم على هذا القول وعلى هذه المسألة بأدلة، منها قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إلى نهاية الآية: كل امرئ بما كسب رهين. فاستدلوا بهذه الجزئية من الآية فقالوا أن أطفال المؤمنين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم فهم من أهل الجنة، يعني ليس لهم كسب وعمل. وأيضا من الأدلة التي استدل بها العلماء على هذا القول حديث الباب: صغارهم دعاميص الجنة. دعاميص هي الدويبة الصغيرة التي تكون في الماء تتحرك ولا تنفك عن الماء، والقصد به الملازمة، الملازمة أنها ما تخرج من الماء. كذلك الأطفال فهم ملازمون للجنة. وأيضا الإمام البخاري رحمه الله عقد في صحيحه باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وذكر عدة أحاديث في فضل احتساب الأولاد. منها حديث: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وأيضا حديث: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة: واثنان، قال: واثنان. فهذه الحديث التي أوردها الإمام البخاري في هذا الباب علق عليها الحافظ بن حجر في فتح الباري، فذكر أن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجبه، يعني إذا كان الأطفال هم سبب حجب آبائهم عن النار فمن باب أولى أن يحجبهم عن النار. قالوا لأنهم يعني الأطفال هم سبب الرحمة التي انتقلت إلى الوالدين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب حكم أطفال المشركين في الآخرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء أن يقص. وإنه قال ذات غداة: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذا التبويب متعلق بحكم أطفال المشركين في الآخرة، وهي من المسائل الخلافية بين أهل العلم. وفي المسألة خمسة أقوال في حكم أطفال المشركين. القول الأول أن أطفال المشركين في الجنة، أن أطفال المشركين بالجنة. وهذا القول هو قول الإمام البخاري، ويدل عليه تبويبات الإمام البخاري، وقال به أيضا القرطبي، وقال به ابن حزم وابن حجر والنووي وغيرهم. واحتجوا لهذا القول أن أطفال المسلمين في الجنة بأولا أنهم على الفطرة، وفي حديث كل مولود يولد على الفطرة، وأيضا استدلوا بهذا الحديث الذي أوردناه، حديث سمرة والرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية رجل طويل وحوله ذراري، حوله أطفال في الجنة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن هذه الرؤية فقيل إنه إبراهيم، والولدان حوله كل مولود مات على الفطرة. فسأل الصحابة وأولاد المشركين، هل أولاد المشركين يكونون مع هؤلاء الأولاد الذين حول إبراهيم في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، يعني وأولاد المشركين له نفس الحكم. أيضا من الأدلة التي ذكرها العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة، والمولود الألف واللام في المولود يدل على العموم، فيدخل فيه أطفال المسلمين وأطفال المشركين. وأيضا استدلوا بدليل نظري، قالوا أنهم لم يفعلوا ما يؤاخذون به، ولم يفعلوا ما يعذبون به، وهذا يعني يجعلهم مستحقين لأن يكونوا من أهل الجنة. وجاء ذلك يعني في بعض الآثار عن ابن عباس وغيرهم أنهم من أهل الجنة، يعني غير الأحاديث في الباب. القول الثاني في هذه المسألة التوقف في الحكم على أطفال المشركين، قالوا لا نقول أنهم من أهل الجنة ولا نقول أنهم من أهل النار. وقال ابن القيم وقد يعبر عن هذا المذهب بالتوقف، وقد يعبر عنه بمذهب المشيئة، يعني تسميات لهذا المذهب، يعني أنهم تحت مشيئة الله، يعني يقول يعني لا ندري حكمهم هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار. وهذا القول منسوب للإمام أحمد، وجاء عن جملة من علماء الحديث منهم حماد بن زيد وحماد ابن سلمة وعبد الله ابن المبارك وإسحاق بن راهوي وبعض أصحاب مالك قالوا بهذا القول. واستدل من ذهب إلى هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين في الآخرة، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، فقالوا هذا الدليل على التوقف. القول الثالث من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، فإن آمنوا دخلوا الجنة وإن كفروا دخلوا النار. وهذا القول قال به البيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير ومن المتأخرين الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين. واستدلوا ب يعني بعض الروايات التي جاءت في امتحان أهل الفترة وأن فيه المولود، سوف يمر علينا الحديث في أهل الفترة. وأيضا من الأقوال القول الرابع أنهم مع آبائهم في النار، أنهم مع آبائهم في النار. نسب أبو يعلى هذا القول للإمام أحمد وغلطه شيخ الإسلام تيمية، غلط هذا القول يعني في النسبة إليه. والأحاديث التي استدل بها من قال أنه في النار حديث ضعيفة لا تصح، أوردها ابن كثير في تفسيره لكن لا يصح منها شيء. القول الخامس أنهم خدموا أهل الجنة، أنهم خدموا أهل الجنة. وفي ذلك جاء حديث عند الطبراني والبزار أن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وضعفه بعض العلماء المتقدمين مثل الحافظ بن حجر وغيره. إذن هذه المسألة فيها يعني الخلاف على خمسة أقوال، ولعل القول الأول يعني هو قول أكثر المحققين وهو دخولهم الجنة. وحديث الباب فيه نوع قوة الدلالة على أنهم من أهل الجنة. وأما حديث الله أعلم بما كانوا عاملين فليس نصا في الباب، فليس نصا في الباب، ليس فيه بيان الحكم، بخلاف حديث سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأطفال في الجنة، فالصحابة سألوا أطفال المشركين يعني هل معهم في الجنة، فقالوا أطفال المشركين في الجنة. لكن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يعملون يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن ليس فيه النص على مصيرهم، ليس فيه النص على مصيرهم، فالاستدلال به يعني من قبيل الظاهر الذي يدخله الاحتمال. وأما ما استدل به الإمام البخاري والقرطبي ومن معه من المحققين فهو أقرب في هذا الباب، سواء بالعمومات التي ذكروها أو بالنص. ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب حكم أهل الفترة في الآخرة. عن الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: يا رب، جاء والصبيان يقذفوني بالبعر. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي، ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا الباب فيما يتعلق بأهل الفترة، حكم أهل الفترة في الآخرة. وأهل الفترة هم الأمم التي تكون بين الرسل، أي لم يرسل لهم رسول، فما أدركوا الرسول الثاني ولا الأول، ومثل العلماء الأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء في السابق يبعث أحدهم خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم دعوته عامة، فجاء عيسى آخر نبي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، عيسى ثم نبينا صلى الله عليه وسلم. في أقوام بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة لم يبعث إليهم رسول، يعني لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في الفترة، يعني قالوا الفترة ما بين الرسولين، الفترة ما بين الرسولين. والفقهاء إذا تكلموا على هذه المسألة فإنهم يقصدون هذا الأمر، يعني الفترة بين عيسى وبين محمد عليهم السلام، بين الاثنين في إطلاقهم. ويطلق أيضا أهل الفترة على كل من لم تبلغه الدعوة على وجه العموم، حتى في هذا الزمان، يعني إذا وجد أناس في أطراف الأرض لم تبلغهم الدعوة فإنهم يدخلون في هذا الحكم في هذه المسألة. وهذا ذكره الآلوسي أيضا في تفسيره، يعني قال الفترة انقطاع ما بين الرسولين. أقوال العلماء في هذه المسألة: القول الأول من أقوال أهل العلم أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا يكتب له النجاة، وهذا قول يعني لبعض أهل العلم. والقول الثاني أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. وذكر ابن القيم قال: هو قول جماعة من أهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وقول لبعض أصحاب أبي حنيفة أنه من أهل النار أصحاب الفترة. القول الثالث وهو الذي عليه الجمهور أنهم يمتحنون في عراصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى فهو من أهل النار. فهذا قول الجمهور وعليه المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. واستدلوا بحديث الباب الذي ذكرناه، ولهم أدلة يعني غير هذا الدليل. من الأدلة عموم الآيات التي جاءت في القرآن فيها نفي العذاب قبل بلوغ الحجة، قالوا هذه الآيات أصل في هذا الباب، كما في قول الله عز وجل: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فربط به يعني الحكم بدخول النار أو الكلام على أهل النار بوجود النذارة، وأيضا عموم الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلى جانب هذا الحديث، حديث الباب الذي يعني يذكر أهل العلم أنه نص في هذه المسألة يقطع الخلاف، حديث الأسود بن سريع فيه: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، أصم الذي لا يسمع، رجل أحمق وهو المجنون يعني يختبر يوم القيامة، والرجل الهرم يعني الذي خرف وبلغ يعني السن الكبيرة لا يعقل، ومن مات في الفترة هؤلاء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يختبرون في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى ينشئ لهم نار ويؤمرون بدخول هذه النار، فمن عصى دخل النار. ومن أهل العلم من أنكر هذا الأمر واستشكلوا وقالوا أن هذا الحديث مخالف للأصول، والأصل عندهم في هذا الباب أن الآخرة ليست دار امتحان. قالوا الآخرة ليست دار امتحان، فكيف يكون فيها الاختبار؟ وقالوا أن هذا الحديث لا يصح، يعني قالوا بضعف هذا الحديث، وهذا ذهب إليه ابن عبد البر والحليمي وغيرهم. والرد على هؤلاء أولا أن هذه الحديث صحيحة، وردت من طرق مختلفة، يعني روايات الحديث متعددة ومختلفة تدل على ثبوت هذا الأمر. والرد الثاني وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة أن التكليف، مسألة التكليف، هم قالوا أن لا يوجد تكليف في الآخرة. قال الشيخ الإسلام تيمية: التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء، وهي الجنة والنار، الجنة والنار، وأما قبل ذلك فإنهم يمتحنون. يعني قالوا في القبر هناك امتحان، في عرصات القيامة هناك امتحان، لكن إذا دخلوا الجنة والنار هنا ينقطع التكليف فلا يكون فيه اختبار. والدليل على ذلك الحديث الصحيحة في هذا الباب، أن الإنسان إذا مات أتاه الملكان وسألوه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا بعد الموت، فهو يختبر وهو في منازل الآخرة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن يعني من الاختبارات في يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن الساق ويدعى الناس إلى السجود، فلا يستطيع أهل النفاق السجود في هذه الحال. فهذا الإيراد الذي أورده الحافظ ابن عبد البر والحليمي لا يسلم لهم في هذا الباب، أولا لثبوت الأدلة، يعني الحديث ثابت بطرق مختلفة، والأمر الثاني يعني ما قصده العلماء أن متى ينقطع التكليف، ليس يعني لما يقولون ينقطع التكليف في الآخرة يقصدون دخول الجنة والنار بدليل حصول التكليف في بعض مراحل اليوم الآخر. ذكر الشيخ بن باز رحمه الله قال: من لم تبلغه الدعوة كالذين في أطراف الدنيا أو أوقات الفترات، يعني هؤلاء كلهم يدخلون في الحكم. قال: فإنهم يمتحنون يوم القيامة. هذا على ما ذكرناه في البداية، أن أهل الفترة يطلق على ما بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك يطلق على كل من لم تبلغه الدعوة. ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة في هذا الباب، قال: أهل الفترة على قسمين: القسم الأول من قامت عليه الحجة وعرف الحق لكنه اتبع ما وجد عليه آباءه، يعني وصلت إليه الحجة لكنه بقي على الشرك وبقي على الكفر، فهذا لا عذر له، هذا لا عذر له وهو مستحق لدخول النار. القسم الثاني من لم تقم عليه الحجة، من لم تقم عليه الحجة. وهذا الذي يعني يدخل في مسألة الاختبار، أنه يختبر بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم بعد ذلك من التبويبات باب أحكام الدنيا تتعلق بالظاهر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. هذا الباب وهذا الحديث تأصيل مهم لقاعدة عظيمة، وهي أن أحكام الدنيا تتعلق بالظاهر من حيث الإيمان والكفر. أحكام الدنيا تتعلق بالظاهر، يعني بالحكم على شخص بالإسلام والكفر. فالظاهر هو الذي أمرنا الله أن نتعامل به، وعليه تبنى سائر المسائل، مسائل الدم والمال، يعني أبواب العصمة، الموالاة، المعاداة، ما يتفرع عن ذلك من مسائل الميراث، التناكح، كلها مبنية على هذا الأصل. وهذه القاعدة تجدونها مقررة في يعني مواضع كثيرة من كلام أهل العلم. من ذلك أقرأ بعض العبارات. قال النووي: القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر، والله يتولى السرائر. وقال الشيخ الإسلام تيمية: إن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر، هو الإيمان الظاهر. وقال الشاطبي: إن أصل الحكم الظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا. وقال ابن حجر قال: كلهم أجمعوا، يعني ينقل الإجماع أهل العلم، على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر. هذه القاعدة لها أدلة، أن الحكم على الناس بالظاهر. من الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فهذا نص ذكره أهل العلم، يعني من ألقى إليكم السلام، قال السلام عليكم، ما تستطيع تنفي عنه الإيمان وتقول أن هذا تعوذ والتقية. وأيضا من الأدلة هذا الحديث الذي أوردناه، حديث الباب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معالم عظيمة: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. لماذا خص هذه الثلاث من بين الأركان ومن بين الواجبات؟ قال أهل العلم: لأنها أظهر وأسرع علما، يعني تظهر بين الناس الصلاة، استقبال القبلة، أكل، يصلي نفس صلاة المسلمين، يأكل ذبيحتهم. فالشخص غالبا يعرف من صلاته وطعامه، بخلاف الصوم قد يخفى، بخلاف الحج قد يخفى. الدليل الثالث من الأدلة على أن الحكم على الناس إنما يجرى على الظاهر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال البغوي في شرح هذا الحديث: قال: في الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها. وقال ابن حجر في شرحه: في دليل على قبول الأعمال الظاهرة. أيضا من الأدلة رابعا قصة أسامة ابن زيد رضي الله عنه، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة منطقة، فأدركت رجلا يعني لحقة في القتال فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني قالها من قلبه أو لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني لم أكن أسلمت قبل ذلك. قال النووي في شرحه في مسألة أقالها، قال: هو القلب، ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر. ويندرج تحت هذا الأصل أنه يجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر، يندرج تحت هذا الأصل، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ويندرج أيضا تحت هذا الأصل أن من أظهر الإسلام وأقر بالشهادتين فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من النكاح والميراث والتغسيل إذا مات والصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين، كما يجب له مسائل الولاء والبراء التي سوف تأتي. ويقول أهل العلم أيضا أن يدخل في هذا الحكم جميع المسلمين سواء كانوا صادقين في إسلامهم أو منافقين، فإن لهم الأحكام الظاهرة، لا نتطلب الباطن، ما نقول هذا ممكن منافق في الباطن، لا، أنت تعامل الناس بالظاهر. ثم بعد ذلك باب له علاقة بالباب السابق، باب عدم الشهادة لأحد بجنة أو نار إلا بنص. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وعن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذه مسألة مهمة أيضا، وهي عدم الشهادة لأحد بجنة أو نار إلا بنص. تأصيل هذه المسألة أن الوصف بالحكم بالجنة والنار على قسمين. القسم الأول هو إطلاق الوصف العام بالجنس، فهذا جائز، يعني تقول: المؤمن في الجنة، الظالم في النار، مثلا المؤمن المسدد في الجنة، مرتكب الكبيرة متوعد بالنار. هذا ذكر الجنس، الحكم بالجنس، هذا جائز. القسم الثاني الحكم بالتعيين، أن تعين شخص، مثلا تقول: فلان في النار باسمه، مثلا فلان في الجنة. هذا الذي وقع فيه الخلاف على قولين. القول الأول أنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا لمن شهد الله له ورسوله، يثبت بالنص، ومع ذلك نرجو الجنة للمحسنين ونخاف على المسيئين. وأصحاب هذا القول استدلوا بأن هذا الحكم من الأحكام الغيبية، فلا يتجاوز فيها القرآن والسنة، يعني لا ينزل أحد الجنة والنار إلا بنص، لأنه أمر غيبي، وهذا قول الجمهور. القول الثاني مثل القول الأول لكن أضافوا إليه أمر، قالوا يشهد لمن شهد له النص، ومن عرف بالشهادة المستفيضة. بالشهادة المستفيضة يعني إذا الإنسان شهد له أهل القبلة وأهل الإيمان بأنه من أهل الجنة، الناس يعني آلاف الناس شهدوا له، قرون شهدوا له أن فلان من أهل الجنة، فلان من أهل النار، قالوا فيشهد إلى جانب النص يؤخذ بالشهادة المستفيضة. هذه رواية عن الإمام أحمد، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بعموم حديث الجنازة لما مر جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت جنازة فأثنى عليها الناس شرا فقال وجبت، فقالوا ما وجبت؟ قال عن الأولى وجبت لها الجنة والثانية وجبت لها النار. والقول الأول هو الأقرب يعني في هذه المسألة. وهناك أمثلة كثيرة جاءت في النصوص بمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، مثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة لما جاءت وجبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بشرها ببيت قصر في الجنة، وأيضا العشرة المبشرين بالجنة الذين جاءوا في حديث واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة. أيضا حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر قال رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وأيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس قال إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وأيضا قصة بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه في الجنة. وأيضا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. وأيضا شهد النبي صلى الله عليه وسلم للرميصاء بنت ملحان بأنها من أهل الجنة. وأيضا حارثة ابن النعمان شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوته وهو يقرأ القرآن في الجنة. وأيضا عبد الله بن سلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه عاشر عشرة في الجنة. وهناك من شهد لهم النص بالنار مثل فرعون وقومه كما جاء في الآيات، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وأبو لهب وزوجته كما جاءت في سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على عمر الخزاعي، عمر بن لحي الذي أتى بالأصنام في جزيرة العرب، وأيضا أبو طالب بن عبد المطلب مع تخفيف العذاب عنه. وذكرنا الحديث الأول في حكم الشهادة، هل يقال عن إنسان بعينه شهيد؟ الوصف العام كما ذكرنا يجوز، يعني كل يعني من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أما أنك تقيد لشخص فلا يقيد إلا بالنص، وهذا تابع لهذه المسألة أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا نار. وأيضا الحديث الثاني في مسألة التألي، الحلف على الله، مثلا تقول والله فلان من أهل الجنة، والله فلان من أهل النار، والله فلان لا يتوب، والله فلان لا يغفر الله له، هذا ما يجوز، هذا يرجع إلى الأمور الغيبية، مرجعه إلى الله وإلى رسوله في من ثبت له ذلك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.